بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
صفات البيت المسلم،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في بيت من بيوت الله عز وجل، إلى حلقة من حلق الذكر التي نرجو الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم روضة من رياض الجنة، وأن يكتب لنا ولكم أجرها عنده في ليلة من أفضل الليالي في هذا الشهر المبارك الفضيل. ضيفنا لهذه الليلة هو فضيلة أخينا الشيخ بشر ابن فهد البشر، المدرس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وموضوعه عن البيت المسلم. وما أدراك ما البيت المسلم؟ هذا البيت الذي تأوي إليه آناء نهارك، أطراف نهارك وآناء ليلك، هذا البيت الذي تسكن فيه وتجد فيه أهلك وتجد فيه أنسك وراحتك وترى فيه أولادك من حواليك، هذا البيت الذي يأتي إليك فيه ضيوفك، هذا البيت الذي به أمك وأبوك، هذا البيت الذي به أختك وأخوك، هذا البيت الذي ينشأ فيه صغيرك ويشيب فيه كبيرك ويولد فيه الأولاد وقد يموت فيه الأحياء، هذا البيت الذي نقضي فيه معظم حياتنا، ترى كيف نعيش فيه ومع من نعيش وكيف نعيش. هذا لا شك موضوع من أعظم الموضوعات ومن أهمها، خصوصا في هذه الأيام، أيام شهر رمضان المبارك. فنرجو الله عز وجل أن يوفق أخانا الشيخ المحاضر للقول السديد، وأن ينفعنا بقوله، إنه عز وجل سميع مجيب. وأترككم لفضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذه الليلة يتناول البيت المسلم. والبيت أيها الأحبة الكرام نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على عباده، وتمدح سبحانه بتفضله بها، فقال جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فذكر ربنا تبارك وتعالى نوعين من البيوت: البيوت القائمة المستقرة، والبيوت المتنقلة، فكلها نعمة عظمى. تأمل يا أخي الكريم حال من لا يملك بيتا، تأمل حال من شرد عن بيته أو لم يجد له سكنا يسكن فيه، إنه معرض لشدة البرد، ومعرض لشدة الحر، معرض للرياح، معرض للأمطار، معرض للصوص، معرض لكل ما يمكن أن يخطر على بالك مما يؤذي بني آدم. ثم انظر إلى ما أنعم الله به عليك أخي الكريم من بيوت حديثة مزودة بكل وسائل الراحة، إنارة وتكييف، وماء حار وماء بارد، وفرش جميلة، ومجالس وثيرة، أليس ذلك كله نعمة؟ إن الله جل وعلا لما امتن بها عليك فإنه سبحانه يأمرك أن تكون من الشاكرين. أخي الكريم، ما مواصفات البيت المسلم؟ بماذا يتميز بيت الأسرة المسلمة؟ هل يتميز البيت المسلم بألوانه؟ أم يتميز البيت المسلم بأشجاره؟ أم يتميز البيت المسلم بجدرانه؟ أم يتميز البيت المسلم بزخارفه؟ هذه كلها يا أخي الكريم يشترك فيها المسلم والكافر، ويشترك فيها البر والفاجر، ويشترك فيها كل الناس من شتى بقاع الأرض. فبماذا إذن يتميز بيت المؤمن العابد للرحمن؟ إن هناك أمرا وراء ذلك يتميز به بيت المسلم. إن بيت المسلم يتميز بأمرين، يتميز أولا بسكانه، ثم يتميز ثانيا بمحتوياته. يتميز بسكانه السكان المؤمنون العباد الصالحون، ويتميز بمحتوياته التي كلها تخدم دينه، وهي كلها وسيلة لطاعة ربه. ودعني معك أخي الكريم نستعرض شيئا من تفصيل ذلك. أما محتويات البيت المسلم فيمكن الحديث عنها في نقطتين. النقطة الأولى ما يكون في البيت المسلم وما يجمل به ويحلى به، والنقطة الثانية ما ينزه عنه البيت المسلم وما يرفع البيت المسلم عن أن يكون فيه من تلك الأوضار والقبائح. فأما الأمور التي يحلى بها البيت المسلم والتي ينبغي أن تكون فيه، فمنها أولا أن البيت المسلم بيت للطاعة، أنه بيت معمور بذكر الله جل وعلا، معمور بالصلاة، معمور بالقرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. متفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أرأيت يا أخي هذا التشبيه؟ البيت الذي يذكر الله فيه ويسبح فيه بحمده كأنه إنسان حي، روحه تخفق بين جوانحه. وأما البيت الذي لا يذكر الله فيه، البيت الخاوي من ذكر الرحمن، وهو البيت الذي امتلأ بالشياطين، فهو كالإنسان الميت، كالجثة الهامدة التي لا حراك بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق على صحته أيضا. إنه مثل الحديث السابق تماما: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي فتكون بيوتكم بيوتا للأحياء، ولا تهجروها من الصلاة فتكون كالمقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها، خشية من تعظيم أهلها الذي هو ذريعة ووسيلة للشرك بالرحمن جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق على صحته. وهذا موجه، هذا الخطاب موجه للرجال، عليكم بالصلاة في بيوتكم، يعني النوافل، فإن خير صلاة المرء في بيته أي من النوافل والرواتب، وذلك لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، قال عليه الصلاة والسلام: إلا المكتوبة. أما الفرائض، أما الصلوات الخمس فإنها واجبة أن تكون في المسجد، أما المرأة المسلمة فإن الأفضل لها أن تكون جميع صلواتها في بيتها، حتى في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا فضل عمارة البيوت بتلاوة القرآن: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. المقابر خاوية لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها لله جل وعلا، وبيوت المسلمين بيوت للأحياء، إذن هي بيوت تعمر بتلاوة القرآن، والشياطين لا تجتمع مع القرآن في بيت واحد. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة يا أخي الكريم هي سنام القرآن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما معناه: تعلموا أو خذوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. مما يذكر عن السلف رحمهم الله تعالى أن أحد علمائهم كان كلما دخل بيته قرأ آية الكرسي، كلما ولج البيت قرأ آية الكرسي، وآية الكرسي كما هو معلوم في سورة البقرة. فيوم من الأيام دخل فقرأ آية الكرسي، فناداه شيطان في ركن من أركان البيت: ما أكثر ما تقرأها؟ فقال له: أو غضبت يا خبيث، لأقرأنها كل يوم 50 مرة. إذن يا أخي الكريم، البيت المسلم يتميز بالصلاة فيه، يتميز بالذكر فيه، يتميز بتلاوة القرآن فيه. وأما البيت الذي لا توجد فيه هذه الثلاثة، الذي هجر فيه القرآن ولا يصلى فيه ولا يذكر فيه الرب سبحانه وتعالى، فإنه حري وخليق أن تعشش فيه الشياطين وأن تفرخ فيه وأن تكثر فيه. ثم يا أخي الكريم، إن صلاتك في بيتك تربية لأولادك، ولعل بعض الأطفال الذين لا يرون آباءهم يصلون في البيوت النوافل يظنون أن الصلاة لا تفرض إلا على النساء، لأنه لا يرى يصلي في البيت إلا الأم. ولذلك يا أخي احرص على أن تجعل بعض صلاتك في بيتك، وأعني بها وأؤكد مرة بعد مرة أن المقصود هو النوافل، أما الفرائض فإنه يجب أن تكون في المساجد. ومما يتميز به البيت المسلم ومما يجمل به ويحلى به أن يكون بيتا نظيفا مطهرا من الأقذار ومن الأوساخ، فإن ديننا هو دين النظافة، وديننا أيضا هو دين الطهارة وهو دين الزكاة. فأما الذين لا يعتنون ببيوتهم وبيوتهم مليئة بالأوساخ والقبائح فقد تشبهوا باليهود الذين لا يعتنون بالنظافة. والحديث الذي يذكر فيه أن النظافة من الإيمان ورد بلفظ النظافة تدعو للإيمان ولكنه ضعيف جدا، رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحكم عليه بهذا أي بأنه ضعيف جدا العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني. ثم يا أخي الكريم، إن بيتك يتميز أو يجب أن يتميز بأن يكون فيه مكتبة مقروءة، مكتبة سمعية، ومكتبة بصرية. البيت المسلم فيه كتب الذكر، وفيه كتب التفسير، وفيه كتب الزهد، وفيه كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم لا يمكن أن يغفل عن طلب العلم وعن التزود من الخير، فعنده مكتبته كلما احتاج إلى شيء رجع إليها، وعنده مكتبة سمعية فعنده الأشرطة النافعة، فيها الفتاوى وفيها المحاضرات وفيها الدروس وفيها الندوات، يستمع لها هو وأولاده، وهي نعم البديل عن الأغاني وعن المسلسلات وعن المسرحيات وعن سائر الملهيات. كما أنه لا بأس يا أخي في هذا الزمن أن يكون في بيتك الفيديو الإسلامي، إذا تيسر ذلك فهو جيد، ولكن كن حذرا أشد الحذر من أن يكون في بيتك شيء من الأفلام المفسدة، أو حتى كن حذرا أشد الحذر أن يعرض في بيتك مسلسل تلفزيوني أو مسرحية في التلفاز، ولو حتى أفلام الكرتون التي تقدم للأطفال، وقد أعرض لهذا بعد قليل. كذلك يا أخي الكريم، لا بأس أن يكون في بيتك شيء من وسائل الترفيه المباحة لترفه عن أولادك وليقضوا فيها أوقات فراغهم. لا بأس أن يكون عندهم بعض الألعاب التي ليس فيها صور، وبعض الألعاب التي ليس فيها موسيقى، وبعض الألعاب التي ليس فيها تماثيل، وكل ذلك ينبغي أن يكون في حدود المعقول، فلا تكون ملهية عن أوقات الصلاة ولا عن الواجبات، وكذلك تكون بديلاً عن أن يخرج الأطفال للشوارع فيهيمون فيها ويسيمون كما تفعل البهائم، وتكون أيضاً بديلاً عن أن يبقى الأطفال أمام التلفاز كأنما هم عاكفون عليه. وهناك في السوق من وسائل الترفيه المباحة التي ليس فيها محذور الشيء الكثير بحمد الله تعالى، فبإمكانك أن تأتي لأولادك بكمبيوتر، بإمكانك أن تأتي لأولادك بمسبح، بإمكانك أن تأتي لأولادك بألعاب تعلمهم فنون الجهاد، كل ذلك من الأمور المطلوبة التي تحفظ الأوقات، وهي أيضا في نفس الوقت تفيد الأطفال من حيث القدرات العقلية ومن حيث تنمية أذهانهم وتدريبهم على ما ينفعهم في المستقبل. أما ما ينزه عنه البيت المسلم يا أخي الكريم، فإنها أمور كثيرة، ولكني أعرض لبعضها. إن أول ما يجب أن يطرد من البيت المسلم الشيطان وأعوانه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العدو لا يمكن أن تسمح أن يدخل البيت، فكيف بأعدى الأعداء الذي كان سببا في خروج أبيك آدم من الجنة، وهو يحرص كل الحرص على أن يبعدك أيضا من الجنة، فهذا الشيطان يجب أن تبعده عن بيتك. كيف تبعد الشيطان؟ إن هناك يا أخي أمورا تمنع دخول الشيطان، كما أن هناك أمورا تجلب الشيطان. فمن الأمور التي تمنع دخوله سورة البقرة التي سبق ذكرها قبل قليل، ومن الأمور التي تمنع دخوله ذكر الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، ثم تناول طعامه فذكر الله؟ قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل بيته فلم يذكر الله، قال الشيطان لأوليائه: أدركتم المبيت. فإذا أكل فلم يذكر الله، قال الشيطان: أدركتم العشاء. فأدركوا العشاء والمبيت بترك ذكر الله، ومعنى ذلك أن الشياطين ينامون معك في بيتك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا دخل بيته أن يقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وإن يا أخي الكريم، مما يمنع وجود الشياطين في بيتك أن يكون بيتاً معموراً بالطاعات. أخي الكريم، إن الشيطان لا يجتمع أبداً مع طاعة الرحمن، فالقلب الذي ملئ بالطاعة والذكر لا يمكن أن يكون محلاً للشياطين ولا موئلاً لهم، وكلما جاءت الشياطين فوسوست فيه كلما ذكر الإنسان ربه فخنست الشياطين وهربت منه. فكذلك البيوت، كذلك البيوت كلما يا أخي الكريم وجدت الطاعات في بيتك ووجدت الصلوات كلما هربت الشياطين وكلما ابتعدت، وكلما كان بيتك مقفرا وخاليا من الصلاة لله رب العالمين ومن الذكر ومن تلاوة القرآن كلما كان ذلك أدعى أن يتواجد فيه الشيطان. كذلك يا أخي احرص كل الحرص بارك الله فيك أن تبعد عن بيتك الأمور التي تجلب الشيطان. ما هي الأمور التي تجلب الشياطين؟ إن هناك أمورا تجلب الشياطين، إن من ضمنها الأغاني والموسيقى، إن الشياطين تتنزل على الموسيقى، وإن الشياطين تتنزل على الكذب والإفك. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فالبيت المعمور بالكذب والمعمور بالمعصية والمعمور بأكل الأعراض والغيبة والنميمة حري أن تجتمع فيه الشياطين. ومما يجلب الشياطين أن يكون البيت محلا للنجاسات، فإن الشياطين تحب النجاسات وهي أماكنها، لأنها أرواح خبيثة فناسبت أن تكون في الأماكن الخبيثة. ومما يجلب الشياطين الصور والتماثيل، وقد تدخل الشياطين فيها فتخاطب الناس كما حصل ذلك في الجاهلية وكما يحصل إلى الآن مع عباد القبور، فالذين يطوفون بالقبور ويقدسونها قد يسمعون منها أصواتا هي أصوات الشياطين التي تكلمهم لتزيدهم ضلالا وبعدا عن الصراط المستقيم. والكلاب والصور كلها يا أخي الكريم مما تتنزل عليه الشياطين وتحبه، ولذلك فإن الشياطين أحيانا قد تتصور في صور الكلاب السود. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أن تكون الكلاب في بيوت المؤمنين كما سيأتي. كذلك يا أخي الكريم مما يجب أن ينزه عنه بيت المسلم ليكون بيتا صالحا بيتا نقيا بيتا مؤمنا، الأغاني. فالأغاني وسيلة من وسائل الشيطان لإغواء بني آدم، وربنا جل وعلا حذرنا في كتابه منها، بل وأخبرنا أنها من وسائل الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال بعض أهل العلم صوت الشيطان هو الغناء، هو المزمار. فالأغاني أخي المسلم، فالأغاني يا أخي الكريم من الأمور التي حرمها الله ورسوله. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه 3 مرات وهو العالم الرباني وهو الصادق البار، صادق بلا قسم، أقسم 3 مرات أنها الغناء، فقال هو والذي لا إله إلا هو الغناء. وكان رضي الله عنه وهو من علماء القرآن الكبار كان يقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والله إن هذا لواقع ملموس. وانظر يا أخي عن يمينك وعن شمالك لترى مصداق ذلك أمام عينيك. انظر إلى الناس الذين فتنوا بالأغاني وباستماعها، انظر كم يقرؤون القرآن، انظر هل يتلذذون بتلاوة القرآن، هل تخشع قلوبهم للقرآن؟ إن القرآن كلام الرحمن، وإن الغنى مزمار الشيطان، وهما لا يجتمعان في قلب إنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ورواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي مالك الأشعري. والحر هو الزنا، فهم يستحلون الزنا يعني يفعلونه فعل المستحل. والحرير، والحرير محرم على ذكور الأمة وحلال لإناثها. والخمر والمعازف، فهم يستمعون لها استماع المستحل وكأنها أمر حلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما ظنك يا أخي بقلب ملئ بحب الأغاني وفتنته الموسيقى بشتى أنواعها، أتظن أنه قلب يجاهد؟ أتظن أن الأمة الراقصة تستطيع أن تحرر مقدساتها؟ لا والله، لقد قاتل العرب على أنغام أم كلثوم في عام 67 فهزموا شر هزيمة، وقاتل الأفغان بصيحة لا إله إلا الله والله أكبر فزلزلوا إمبراطورية عظيمة فتهاوت الشيوعية، رغم أن ما معهم إنما هو أسلحة بدائية. فانظر يا أخي الفارق بين الحربين. إن الأمة التي فقدت أرضها، والأمة التي استذلت، والأمة المنهكة التي تتخذ القرارات من خارج ديارها من هيئة اليهود ومن مجلس الظلم الدولي، هذه الأمة ينبغي ألا تكون أمة راقصة، بل إن الرقص إنما يكون للسفلة، وإن الأغاني إنما تكون لأهل اللهو والمجون. أما أهل الجد، أما الذين عزموا على أن يحرروا أرضهم، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة مهما كثرت مؤتمرات الاستسلام، فإنهم جادون، وإنهم ليسوا من أهل العبث ولا من أهل الهزل، فهم الذين يطهرون بيوتهم عن الأغاني، سواء كانت في المذياع أو كانت في التلفاز أو كانت في الفيديو أو كانت في المسجل أو كانت في غير ذلك. ثم يا أخي، إن من مواصفات البيت المسلم أن يكون خالياً من المجلات الخليعة ومن الجرائد المسمومة الخبيثة. إن البيت المسلم يترفع عن أن تكون فيه الخبائث، ومن الخبائث في عصرنا هذا مسلسلات الحب والغرام التي تفتن شباب المسلمين وبناتهم، إنها تدعو إلى الفواحش، إنها وسيلة للوقوع في الزنا. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري يا أخي المسلم أن تترك أبناءك وبناتك، أن تترك أبناءك وبناتك ينظرون إلى هذه المسلسلات الغرامية، فإنها شر وإنها تأخذ بالقلوب. وكذلك هذه المجلات الخليعة التي لا هم لها إلا المتاجرة بالغرائز، ولا هم لها إلا العبث بصورة المرأة وكأن المرأة سلعة، فإذا أرادوا أن تكثر المبيعات من مجلة وضعوا عليها امرأة، فأصبحت المرأة المسكينة المظلومة وسيلة من وسائل الدعاية. والإسلام كرمها، والإسلام رفعها، والإسلام أعلى منزلتها فجعلها جوهرة ثمينة ودرة مصونة. ثم حذار يا أخي من الجرائد الخبيثة، فإنها تدس الشر من حيث لا تشعر، وإنها تخلط السمن بالعسل، ومعهما سم زعاف. فعندما ترى الأعلى ترى أنه لذيذ، وعندما تتأمل ما في باطنها تجد فيه الموت الأحمر، تجد فيه الموت الأحمر. فحذار يا أخي من تلك الجرائد والمجلات، ومنها مجلة سيدتهم ومجلة النهضة واليقظة وروز اليوسف وأمثالها من تلك المجلات الساقطة، ومن الجرائد جريدة الشرق الأوسط وأمثالها من تلك الجرائد التي دأبت على معاداة أولياء الله وعلى الطعن في هذا الدين. ثم يا أخي الكريم، إياك أن تترك لأولادك مجالاً أن يبقوا أمام أفلام الكرتون. وكثير من الأسر تظن أنها شيء سهل ويسير، ولكنها خطيرة جدا. إن فيها طعنا في العقائد، وإن فيها عبثا بالأخلاق، وإن فيها إفسادا للقيم من حيث لا تشعر. وإذا أردت يا أخي أن تعرف حقيقة هذا فاجلس أمامها وتأمل ثم انظر، فستجد الطعن في العقائد وفي الأخلاق وفي القيم. والناس في هذا متساهلون، لأنها تجذب الأولاد وتأخذ منهم وقتاً عن العبث واللهو. فوالله إن العبث واللهو خير من إفساد القيم والأخلاق والعقائد. وإن مما ينزه عنه بيت المسلم الصور والتماثيل، فالصور أمرها خطير، وأول شرك وقع في هذه الأرض، أول تحريف للتوحيد كان بسبب الصور. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها، بل قد تواترت الأحاديث في التحذير من الصور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولذلك فإن عليا رضي الله تعالى عنه رابع الراشدين أوصى أبا الهياج الأسدي فقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ألا تدع صورة إلا طمستها، وطمسها يكون بطمس وجهها. وبعض الناس يظن أنه إذا فصل الرأس عن الجسد انتهى الأمر، وليس هذا بصحيح، بل الأمر معلق بالوجه، فإنه إذا طمس الوجه لم يعرف الشخص، وأما إذا بقي الوجه عرف أن هذا هو فلان. فإذن يا أخي لا تقصر في طمس الصور ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك التماثيل، فإنها أشد. إذا كانت الصور محرمة فالتماثيل أشد تحريما، لأن التماثيل صور مجسمة، فهي أدعى لأن يفتتن الناس بها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والبيت يا أخي الكريم الذي لا تدخله الملائكة ستأوي إليه الشياطين. إخوة الإسلام، إن الناس في عصرنا قد ابتلوا بالصور، ابتلوا بألوان شتى من الصور، ابتلوا بها في الثياب، وابتلوا بها في السيارات، وابتلوا بها في حاجاتهم الضرورية، وابتلوا بها في أثاث البيت، كما ابتلوا بها في تعليقها، فهم يعلقونها في المكاتب وفي المنازل للاحتفاظ بها وتذكر أصحابها، وربما يكون للتعظيم، وهذا أشد خطرا، وهو ذريعة للشرك إذا علقت الصور تعظيما. تجدها كثيرا في ملابس الأطفال. فيا أخي الكريم، إذا اشتريت لأطفالك ملابس فانظر إليها، فلعل فيها صورا محرمة. ولو أن المسلمين قاطعوا الملابس التي فيها الصور لاضطر التاجر أن يورد ملابس لا صور فيها، واضطرت المصانع أن تصنع ملابس لا صور فيها، والذين لهم خبرة في هذا المجال يعرفون أن المصانع إنما تصنع على حسب الطلب، فإذا طلبت منها مواصفات معينة صنعت كما تريد. فيا تجار المسلمين، اتقوا الله تعالى ولا توقعوا أنفسكم في الإثم ثم توقعوا إخوانكم المسلمين في الإثم. ومن دعا إلى سيئة أو من تسبب في وقوع المسلمين في سيئة فليحذر من وزرها ومن وزر من وقع فيها. ثم إن مما ابتلي به كثير من الناس في زماننا لعب الأطفال التي هي على شكل حيوانات مجسمة، فيلة وجمال وخيل مجسمة كبيرة، وبعض الناس قد يأخذها على شكل تحف، يأخذ تماثيل على شكل تحف ويضعها على الطاولات أو يضعها في جدران بيته تجميلا له، وذلك والله محذور عظيم. لقد وقع فيما نهى عنه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، وقع في المحذور، وأصبح عنده في بيته ما يمنع دخول الملائكة. وقد استثنى أهل العلم من الصور شيئا قليلا، وهو ما دعت إليه الضرورة، كالصورة التي تكون في البطاقة أو في الرخصة أو نحو ذلك مما تدعو إليه الضرورة ولا يمكن أن يسير الإنسان بدونه. ثم يا أخي الكريم، إن مما ينزه عنه البيت المسلم السباب واللعن والشتائم والكلام البذيء، الكلام البذيء والكلام الساقط القذر، كل هذه من الأمور التي ينزه عنها بيت المسلم، وينبغي أن لا تقر في آذان الأطفال. والطفل يحفظ ما يلقى إليه، فإذا سمع ألفاظ الشتيمة من لعن وسب، وسمع الألفاظ الدونية الألفاظ السوقية أخذ يتكلم بها وظهرت على لسانه. وأما إذا سمع ذكر الله وسمع التسبيح وسمع التهليل وسمع التكبير فإن ذلك أيضا سيكون على لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان، ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وهو حديث صحيح. أما النقطة الثانية في حديثنا إخوة الإسلام فهي سكان البيت المسلم. البيوت أيها الأحبة الكرام بأهلها وبسكانها لا بجدرانها وبنائها، فإذا كان أهلها أخيارا كانت بيوتا مملوءة نورا، وإذا كان أهلها أشرارا فجارا كانت بيوتا مملوءة ظلمة. وأهل البيت المسلم لهم مواصفات، ولعل من أهم مواصفاتهم ما يلي: الأولى أنهم صالحون مؤمنون مصلون، فهم مؤمنون بربهم، مؤمنون بوعده ووعيده، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهم يحافظون على الصلوات لا يؤخرونها عن أوقاتها وليسوا عنها بالساهين، لأن الله قد قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم: هم الذين يؤخرونها عن وقتها، فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد. وهم أيضا مؤدون لحقوق الله وحقوق عباده، فهم مؤدون لكل حقوق ربهم من صلاة وصيام ومن زكاة وحج ومن بر بالوالدين ومن صلة للأرحام ومن إحسان للجيران ومن أخلاق فاضلة ومن آداب رفيعة، كما هم أيضا مؤدون لحقوق العباد، فهم يؤدون حق الخالق ويحسنون أيضا للمخلوق، هم لا يظلمون، لا يظلمون غيرهم ولا يشتمون غيرهم ولا يؤذون غيرهم، وقد وهم يخشون قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الأذى يا أخي الكريم أمر شديد الوقع، إن أذى الجار أمر عظيم، وأذى الجار يكون بالأقوال ويكون بالأفعال. فقد يكون شخص يؤذي جيرانه بلسانه، يتطاول عليهم، يشتمهم، يسبهم، يحتقرهم، يزدريهم، وقد يؤذيهم بأفعاله، قد يؤذيهم بأفعاله بأن ينظر في بيوتهم، يؤذيهم بأفعاله بأن يلقي القاذورات أمام البيوت، بأن يهريق الماء أمام بيوتهم، يرمي الأوساخ، يترك أولاده يلعبون بالكرة ويضعون الأحجار أمام بيوت الجيران، كل ذلك من أذى الجيران. فأهل البيت المسلم المؤمنون الصالحون يتنزهون عن ذلك، كما أنهم ذاكرون لله جل وعلا، تالون لكتابه الكريم، تلهج ألسنتهم بالتسبيح والتهليل، يكبرون الله ويحمدونه ويقدسونه ويستغفرونه، يستغفرون ربهم بالأسحار ويسبحونه بالغدو والآصال، وهم يتلون القرآن، فلهم حزب يومي يتلون فيه كتاب الله جل وعلا. إذا ناموا تلوا آية الكرسي، لأنهم يعلمون أن من تلا آية الكرسي لم يقربه شيطان حتى يصبح، وإذا استيقظوا استيقظوا على ذكر ربهم جل وعلا، فهم متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، مقتدون بهديه، سالكون لطريقه وطريق صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. كما أن من مواصفات أو من صفات أهل البيت المسلم أنهم حافظون لجوارحهم، إنهم قوم حافظون لألسنتهم، يحفظون ألسنتهم من كل محرم، واللسان أمره خطير. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهم أقوام حفظوا ألسنتهم من كل لغو وباطل ومن كل زور وكذب، كيف لا وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كما أنهم أيضا حافظون لفروجهم، لأن الله جل وعلا قد أمرهم بذلك فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد وصفهم ربهم تبارك وتعالى بذلك فقال في سورة: قد أفلح المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ما بين لحييه هو لسانه، يعني ألا يستخدم لسانه إلا في الحق، لا يستعمل لسانه في محرم ولا يكسب به سيئة. وكذلك ما بين رجليه هو فرجه، فمن حفظ فرجه وحفظ لسانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن له الجنة. كذلك هم حافظون لأسماعهم ولأبصارهم، لأن الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهم يعلمون أنهم محاسبون عن هذه الأسماع التي أنعم الله بها عليهم، فلا يسمعون بها إلا حق، ولا يسمعون بها محرما من غيبة ونميمة ومن كذب وزور وشتيمة ومن أغاني ومن مسرحيات ومن طعن في كتاب الله أو طعن في السنة أو استهزاء بالصالحين أو نحو ذلك. كذلك هم قد حفظوا أبصارهم فلا يستخدمون هذه النعمة العظيمة إلا فيما يرضي ربهم جل وعلا، إنهم لا ينظرون بهذه الأبصار إلى النساء الأجنبيات، وإنهم أيضا لا ينظرون بهذه الأبصار إلى المسلسلات والمسرحيات، وإنهم لا ينظرون بهذه الأبصار إلى الصور في المجلات والجرائد، كما أنهم أيضا حافظون لبطونهم فلا يأكلون إلا حلالا، لا يطعمون إلا ما أحل الله، ولا يشربون إلا ما أحل الله، ولا يطعمون أولادهم إلا الحلال. قوم قد تنزهوا عن الربا وأوضاره، وابتعدوا عن أكل المال المحرم بكل أنواعه من غش ومن كذب ومن ميسر ومن قمار وغير ذلك، كما أن من صفاتهم أنهم قوم يتوادون ويتراحمون، وهم قوم يعمرون بيوتهم بالابتسامة المشرقة والكلمة الطيبة. هذه الأمور هي التي تعمر بها البيوت، وهي التي تعيش بها الأسر، فأما إذا وجد ضدها تحولت المحبة والمودة والتفاهم إلى خصام وإلى بغضاء وشقاق، وتحولت الابتسامة إلى عبوس، وتحولت الكلمة الطيبة إلى كلمة نابية، فإن معنى ذلك أن البيوت تتهدم، وهذا هو مراد إبليس. لقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت بذلك الرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه إبليس ويقول له: أنت. هذا معنى الحديث، وهو حديث صحيح. إن إبليس يحرص على هدم الأسرة المسلمة، لأنه يعلم أن في هدم الأسرة المسلمة شراً عظيماً وبلاءً مستطيراً، ولذلك يحرص كل الحرص على أن يوقع الشقاق بين الرجل وأهله، وبين الأخ وأخيه، وبين أهل البيت أجمعين. كما أن من صفات أهل البيت المسلم أنهم يتعاونون على طاعة الله جل وعلا امتثالا لأمر ربهم سبحانه في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للرجل الذي يقوم يصلي من الليل فيوقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام يصلي من البيت فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا هو التعاون على الطاعة، والله إنها من أعظم النعم أن يكون في بيتك من يعينك على طاعة ربك، وهذا هو ما يدعو به عباد الرحمن، كما أخبر الله عنهم أنهم كانوا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن قرة الأعين من الأزواج والأولاد هم الذين يكونون عونا لك على الطاعة، أما الذين يكونون سببا في وقوعك في المعصية فهم ابتلاء وامتحان، نسأل الله العافية. كما أن أهل البيت المسلم أيها الإخوة الأحبة الكرام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امتثالا لأمر ربهم جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا رأى أهل البيت المسلم من جيرانهم خطأ نصحوهم وأمروهم بالمعروف بكلمة طيبة ونصيحة مهذبة ووسيلة مناسبة، زاروهم وأهدوا لهم ودعوهم لزيارة البيت، أعطوهم شريطاً فيه مادة مفيدة يسروا لهم الحصول على فتوى أو على كتيب أو نحو ذلك، كذلك هم ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف في كل المجتمع، فهم شجرة مباركة لا تثمر إلا خيرا، كما أنهم يدعون إلى الله جل وعلا هم قوم علموا أن لهم في هذه الحياة رسالة، لهم رسالة في هذه الحياة يؤدونها، لن يأتوا لهذه الحياة عبثا. وهم قوم ابتعدوا عن طريقة أهل الغفلة وعن طريقة أهل الدنيا الذين كأنما يعيشون في هذه الدنيا بدون هدف. البيت المسلم أهله يحملون رسالة الإسلام، يعيشون لهذه الرسالة وتحترق قلوبهم من أجلها، تشتعل جذوة الإيمان وجذوة الخير في القلوب فتنير قلوبهم وبيوتهم وتنير على مجتمعهم أيضا، فهم يدعون إلى الله على بصيرة امتثالا لأمر ربهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالدعوة إلى الله مهمة المجتمع المسلم، وهي طريقة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إنها أيها الأحبة الكرام ليست خاصة بالرجال عن النساء، وليست خاصة بالعلماء عن غيرهم، بل كل مسلم عليه أن يدعو إلى الله بقدر استطاعته. ومن لم يستطع أن يدعو إلى الله مباشرة بلسانه فإن عليه أن يدعو إلى الله تسببا بماله وبجهده. إنك يا أخي إذا أخذت أشرطة طيبة مفيدة فوزعتها على جيرانك وأقاربك وإخوانك تكون قد تسببت في نشر الدعوة إلى الله. وإذا أخذت يا أخي كتيبات نافعة فوزعتها على المسلمين كنت قد دعوت إلى الله. وإذا يا أخي أنفقت مالك في الدعوة، دعمت المراكز الإسلامية والجمعيات الدعوية، كنت قد دعوت إلى الله. إن الدعوة باب واسع مفتوح يلجه كل من وفقه الله جل وعلا وأراد به خيرا. كما أنهم إخوة الإسلام قوم يبنون علاقتهم بغيرهم على شرع الله ومنهجه، إنهم يوالون ويعادون على منهج واضح، إنهم يوالون أولياء الله ولو كانوا من أبعد الناس، ويعادون أعداء الله ولو كانوا من أقرب الناس. إنهم لا يوالون لعصبية ولا جاهلية، هم يحبون أهل الطاعة، يحبون أهل المعتقد الصحيح، وهم يبغضون أهل الانحراف وأهل الفكر المنحرف وأهل الأهواء المضلة، يبغضونهم ولو كانوا أقاربهم، لأنهم قد فقهوا عن الله ورسوله. إنهم سمعوا من الله فقبلوا وعملوا، سمعوا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وسمعوا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وسمعوا الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن مما يفقده كثير من المسلمين اليوم أن يوجد عندهم من الأولاد من يعصي الله ورسوله ويجاهر بالمعصية بترك الصلاة أو بنحو ذلك، ومع ذلك لا يتبرؤون منه، ومع ذلك لا تتمعر وجوههم غضبا لله، ومع ذلك ربما يعادون من يأمر أولادهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذه إحدى المصائب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة في الله، ثم إن من صفات أهل البيت المسلم بل ومن مميزاتهم التي يتميزون بها عن غيرهم أن الله جل وعلا وفقهم بأن يعتنوا بأولادهم عناية تامة. إنهم يعلمون أن دينهم الإسلام قد اعتنى بإنشاء الأسرة الصالحة، لأن الأسرة الصالحة لبنة في بناء المجتمع، والمجتمع يتكون من أسر، فإذا كانت الأسر صالحة كان المجتمع صالحا، وإذا كان المجتمع صالحا فقد أفلحت الأمة. إنهم يعلمون فائدة صلاح الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالبر وبالعون على الطاعة، وفي الآخرة بأن يستغفروا لهم ويدعوا لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. ولذلك فإنهم يعتنون بتربية أولادهم تربية إيمانية، ومن معالم هذه التربية الإيمانية أنهم يعلمونهم منذ أن يبدأوا بالكلام، يعلمونهم ذكر الله جل وعلا ويعلمونهم التوحيد. فعندما يبدأ الولد ذكرا كان أو أنثى، وكلمة ولد في اللغة وحتى في القرآن الكريم أيضا تطلق على الذكر والأنثى بعكس ما هو متعارف عليه عندنا، ففي لهجتنا أن الولد يطلق فقط على الذكر، بينما في لغة القرآن أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. أقول إنهم يعلمون أولادهم من الذكور والإناث منذ أن يبدأوا في الكلام، يعلمونهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعلمونهم التسبيح، يعلمونهم التكبير. أرأيت يا أخي الفرق بين طفل عندما يقابلك تسمع منه لا إله إلا الله، وبين طفل عندما يقابلك تسمع منه كلمات بذيئة؟ فرق عظيم. إن مما يؤلم أن بعض الأسر تربي أبنائها على كلمات أجنبية، وربما تترك أبنائها للخادمات تتولى التربية والتنشئة، كما أنهم يعلمون أولادهم الصلاة إذا أصبحوا في سن التمييز، امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الولد سن التمييز وهو غالباً سن السابعة، فإن على والديه أن يعلموه الصلاة والطهارة، أن يعلموه الخشوع في الصلاة واحترام المساجد، بعكس ما نراه اليوم من كثير من الأطفال عندما يأتي ليصلي وهو قد تعدى السابعة يبدأ يلتفت ويضحك ويتلاعب وهو في صلاته. كما أنهم أيضا يعلمون أولادهم فرائض الإسلام كلها، إنهم يعلمون أولادهم حب الله ورسوله، يربون الولد من الصغر على أن يكون محبا لله جل وعلا معظما له، كلما سمع ذكر الله كلمة الله كلما كبر وسبح، وكلما شعر بتعظيم هذا اللفظ الجليل. كما أنهم يربونهم على محبة رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم أنه القدوة، ويعلمونهم أنه الإمام، ويعلمونهم أنه الذي يأخذ بأيدي البشرية إلى الخير، فيعلمونهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكر اسمه صلوا عليه وسلموا. كما أنهم يربون أولادهم على القرآن الكريم، فمنذ أن يصبح الولد في سن يحفظ فيه يعلمونه حفظ القرآن. وهذه يا أيها الأحبة الكرام هي سيرة السلف الصالح، حيث كانوا يربون أولادهم من الصغر على أن يحفظوا كتاب الله الكريم. وإذا أنت اطلعت على تراجم العلماء تجد أن كثيرا منهم حفظ القرآن وهو دون العاشرة من عمره، وذلك والله فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء. كما أنهم يعلمونهم احترام القرآن واحترام أهل القرآن، وكم من طفل عندما يرى القرآن الكريم لا يفرق بينه وبين أي كتاب. إن القرآن أيها الأحبة ليس كغيره من الكتب، إنه كلام رب العالمين، إنه المنهج الخالد، إنه دستور الأمة، إنه يجب أن تضعه الأمة في قلوبها. وإني أقول إن الأمة لن تنجح وإن الأمة لن تفلح إلا إذا رجعت إلى القرآن فاستلهمت منه رشدها واستبانت منه طريقها، وما ظلت الأمم السابقة كما جاء في الحديث إلا لما تركوا كتبهم التي أنزلت على أنبيائهم وانصرفوا إلى كتب علمائهم. فالقرآن هو كل الخير، ولذلك يجب أن نربي أبناءنا على حفظه وعلى احترامه وعلى تقديره وعلى تعظيمه، كما أنهم أيضا يربون أولادهم على احترام كتب العلم. كم من إنسان لا يقشعر جلده حينما يرى أولاده يتلاعبون بالكتب ويرمونها وربما يطؤونها. إن الكتب التي فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها العلم الحلال والحرام إنها يجب أن تحترم ويجب أن ترفع ويجب أن تقدر، لأنها كتب الإسلام. كما أنهم أيضا يعلمون أولادهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقومون بتحفيظ أولادهم ما يتيسر من الحديث على ما يناسب السن والذكاء والقدرات. وربما طفل يتميز بذكاء خارق بإمكانه أن يحفظ الأحاديث النبوية بسهولة، وربما آخر أكبر منه سناً لا يستطيع ذلك، فهم يراعون قدرات الأولاد ويعلمونهم ما يمكن أن يهضموه ويفهموه. ويا أيها المسلمون، لقد كان علماؤنا يعتنون بتعليم الأطفال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الأطفال ويعتنون بتعليم الأطفال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله العطرة، وهكذا ينبغي أن نكون. فإنه كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. إن العلماء قد ألفوا كتبا تشتمل على أمهات قواعد الإسلام كالأربعين النووية مثلا، وما أرادوا أن تكون هذه الكتب للفطاحل، إنما أرادوا أن تكون هذه الكتب للصغار المبتدئين. فعلينا أن نعلمها أولادنا وأن نفقههم فيها، وكذلك السيرة النبوية. إنه مما يزري بالمسلم أن يكون هو وأبناؤه لا يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون غزواته، إنه بلاء. فيا أيها المسلمون، علموا أولادكم أحاديث رسول الله وسيرته، وهناك بحمد الله من الكتيبات ما يناسب ذلك. هناك كتب ألفت للأطفال خصيصا تعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين، وأولئك القوم هم الذين يقتدى بهم، هم الهداة المهتدون الذين من اقتدى بهم وسار على نهجهم فلن يضل أبدا. وإن مما يدمى له قلب المؤمن أن ترى بعض الأطفال يعرف بعض الأسماء التي اشتهرت، إما اشتهرت في عالم الكرة أو اشتهرت في عالم الغناء والفن أو اشتهرت في عالم الملاكمة والمصارعة أو في غير ذلك. وإذا سألته عن أبي بكر وعمر لم يعرف من هما. إننا نحتاج لجيل مؤمن، وإن البيت المسلم نريد منه أن يكون مدرسة يتخرج منها أحفاد عمر وأحفاد أبي عبيدة وأحفاد صلاح الدين. نريد جيلا مؤمن يكون تحرير الأقصى على يديه. كما أن البيت المسلم يعتني كل العناية بتربية أبنائه تربية جهادية. تربية الأبناء التربية الجهادية من الأمور التي نحتاجها في هذا العصر، بمعنى أننا يجب ألا نربي أولادنا على الترف والدعة وعلى حب اللذة والمتعة، بل على العكس، نعلمهم على الشدة وعلى القوة وعلى التضحية وعلى الفداء. نعلمهم أن هذا الدين الذي أكرمنا الله به هو رأس مالنا وهو كل شيء في حياتنا، وأنه يستحق أن نفديه بأرواحنا وأن نضحي بالغالي وبالنفيس من أجله. كما أن البيت المسلم يعتني بتعليم أولاده الآداب الإسلامية، فيعلمهم ما أمر الله به ورسوله من الآداب. إن الله جل وعلا أمر المسلمين بآداب من الصدق ومن الأمانة ومن العفاف ومن الإخلاص، كلها نحتاج أن نربي أبناءنا عليها، وأن نحذرهم من الكذب ومن الخيانة ومن الغش. وتفصيل ذلك يحتاج إلى وقت طويل، فلعل الله أن ييسر وقتا يمكن أن نفصل فيه هذا الموضوع المهم،